خوف الإخفاء باستقرائنا لكل الآيات التي تعرضت للإنفاق وجدناه سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذ الشح ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاها الله. وقلنا إن طلب الإنفاق من الخالق الذي وهب للمخلوق الذي وهب إذا نظرنا إليه في عرف المنطق وجدناه أمرا طبيعيا، لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خلقوا ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لهم. والإنسان في هذا الكون حين يطلب إيمانيا منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لشيء، ومالكا لشيء زاد عن حاجته وحاجة من يعوله، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل. إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضي أن يأمره أولا بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل؟ إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتنا، فإذا ما زاد شيء عن ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل. ولقائل أن يقول فإذا كان الله أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضا؟ نقول له إن الحق حين يخلق كونا متكاملا منسجما دانت له الأسباب، فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له في أنه أصبح خالقا لكل شيء، فحين تستجيب الأرض له انحرس وزرع، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلوة، وحين تستجيب له كل الأسباب، ربما ظن نفسه أصيلا في الكون، فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج أن يجعلها عرضا من أعراض هذا الكون ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان، فمرة تجد قادرا ومرة تجد عاجزا، فلو أنه كان بذاتيته قادرا لما وجد عاجز. إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم القدرة ليعديها إلى سواهم، فيصبح العاجز بالأمس قادرا اليوم ويصبح القادر بالأمس عاجزا اليوم، وبذلك يظل الإنسان ملفوتا إلى القوة الواهبة التي استخلفته بالأرض. ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنهما يجتمعان في شيء ثم ينفرد المؤمن في شيء. يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج له ما يقوته ويقوت من يعود. ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر، ولكن الكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعوله، ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر، وهو أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه إلى غير القادر على العمل. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية، فقال والذين هم للزكاة فاعلون، لم يقل للزكاة مؤدون، ولكن قال إنهم يعملون لقصد الزكاة، ولا يعملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم ثم يفيض منهم شيء يؤدون به الزكاة. إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أي عمل، وبذلك يتميز المؤمن على الكافر. الحق سبحانه وتعالى تعرض لمنابع الشح في النفس البشرية، وقال أول شيء تتعرض له النفس البشرية أنه يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عنده، وأيضا هي كذلك، ولكن الحق قال إنها تنقص ما عندك ولكنها تزيدك مما عند الله، فهي إن أنقصت فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك، وحين تكملك بفعل الله لك يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجلة وقوة خالقة قادرة. فقال انظروا جيدا إلى بعض خلقي، وهي الأرض، الأرض التي تضعون فيها البذرة الواحدة أي الحبة الواحدة فإنها تعطي لكم 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من مخازنه في غلته لما زرع ولما ضرب، ولكنه لو نظر إلى ما تعطيه الأرض من 7 أضعاف أقبل على البذر وأقبل على الحرث غير هيان، لأنها تتعوضه أضعاف 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 ما أعطى. وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي هذا العطاء فكيف يكون عطاء خالق الأرض؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. إذن فقد سد الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشح لمخافة النقص مما عند الإنسان. شيء آخر تتعرض له الآيات، وهو أن الإنسان قد يعرض في مجتمع من سائل يسأله فهو لحرصه على ماله لا يحب أن ينفق، ولحرصه على مكانه في الناس لا يحب أن يبطل، فهو يعطي ولكن بتأفف، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذي سأله. فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك المنبل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقول الله فيها قول معروف ومغفرة، كلمة مغفرة يدل على أن المسؤول قد احفظه سؤال السائل واغضبه، فلما اغضبه غضبة الاحراج يقول الحق له سبحانه: اغفر له هذه الزلة ان كنت قد اعتبرت سؤاله لك ذنبا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. وبعد ذلك يتعرض الحق الى المن الذي يفسد العطاء، لانه يجعل الاخذ في ذلة ويجعل الاخذ في انكسار، ويريد المعطي ان يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق. فهو كل انك ان فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك الى الغير فيستفيد، ولكنك انت الخاسر لانك لم تستفيد بذلك شيئا وان كان قد استفاد السائل. اذا فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأجر. ثم في الحق ليعالج منفذا صحيا في النفس البشرية، هذا المنفذ ان الانسان قد يحب ان يعطي، ولكنه حين تمتد يده الى العطاء يستكسر الجيد من ماله الحسن، فهو يستبقيه لنفسه ثم يعزل الاشياء التي تذهب فيها نفسه ليقدمها صدقة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إنه لو أعطي لك لما قبلته إلا أن تغمض، يعني تغفرش وتخذها، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله إيه؟ لسواك. ثم يتكلم القرآن عن منافذ الشح في النفس الإنسانية، والذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، ولكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فإن سويتم بين عدة الشيطان ووعد الله فراجعوا إيمانكم. يجب أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالرضوان، وأمام الله لكم بالفضل وبالمغفرة. ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة، ويتكلم عن حالها، حالها أنفقها ظاهرة أو باطنة، ولكنك قد تأتي النية عندك لترجع عملا على عمل. فإن كنت إنسانا غني فارحم عرضة من أن يتناوله الناس، وتصدق صدقة علنية لتحمي عرضك من مقوله. وإن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تسر بها، كأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء. وانظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوياء المؤمنين. وقلنا سابقا أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنك مطلوب منك دائما، ولكن تلقى الحكم على أنك قد تصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك. فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائما، ولكن قدر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيرا سيكون مطلوبا لك. فقدر كونه مطلوب منك الآن لأنك غني، وأنك سيطلب لك إن حصلت لك أغيار فصرت بها فقيرا. إذن فالتشريع لك وعليك، فلا تعتبره عليك دائما، لأنك إن اعتبرته عليك دائما عزلت نفسك عن أغيار الحياة، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا. ذلك أمر المؤمن في كفالة المؤمن أخيه. انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان إن طلب منك أن تعطي الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أن تتطوع من عندك لمن ليس مؤمنا. تلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان، يعني حتى غير المؤمن. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما أصل هذه المسألة؟ أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت له قرابات لم تسلم، وكانوا فقراء، وكانوا يحبون أن يعطوا لهم شيئا من مالهم، فتحرجوا أن يفعلوا ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء بنت أبي بكر، أمها قتيلة كانت لا تزال كافرة، وأبو بكر كان لا يزال كافرا. ألا يعطيهم المؤمنون من مالهم ليعيشوا ويقتاتوا؟ كان بعض المؤمنين يرى أن نضيق عليهم حتى يؤمنوا، فأنزل الله قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. جيل متسامح، جيل يريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية، لأن عطاء الألوهية تكليف وعطاء الربوبية رزق وتربية، والرزق والتربية مطلوب لكل من كان على الأرض، لأنني قلت سابقا أن أحدا في الوجود لم يستدع نفسه إلى الوجود، وإنما استدعاه خالقه، وما دام خالقه قد استدعاه فهو المتكفل برزقه. والرزق شيء، ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر. فيقول الحق: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو إن الآية حينما نزلت في الحس على النفقة، ربما أن بعض الناس تكاثر، ربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الرديء من أموالهم فينفقونه، ربما وربما. وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها، فليس بعجيب أن يعالجهم في ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة. وكان رسول الله يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة العلاج، فإذا ما رأى تهاونا في شيء من ذلك حزن. فيقول الله: أنت عليك أن تبلغهم بأمر الله في النفقة، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية مسار خلاف طويل عقدي بين علماء المسلمين المعتزلة وأهل السنة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يهدي فيجب أن نترك الناس مؤمنهم مؤمنهم كافرهم كافرهم وما علينا، لأن الله لا يريد ذلك. نقول لهم: تنبهوا إلى كل معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة، هذه القضية التي نحن بصددها هي الهداية. استقرئوا الآيات جميعا فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصيا لهم وجهة نظر، والذين يقولون لا له أن علي له أن يعذبهم لأنه ترك لهم اختيار لهم وجهة نظر. فما وجهة النظر المتبعة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرآنه يتكلم الكلام الموحي ويطلب منا أن نتدبره. ومعنى نتدبر ألا ننظر إلى واجهة النص، ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني لا تنظر إلى الوجه، ولكن انظر إلى ما يقابل الوجه وهو الجبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في آية: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كيف يكون الله قد هداهم ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟ يبقى معنى هداهم دلهم على الخير، وحين دلهم على الخير ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل، فلهم أن يختاروا هذا ولهم أن يختاروا هذا. فلما هداهم الله دلهم استحبوا العمى على الهدى. والله يقول لرسوله في نصين قرآنيين: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه أنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له أنه يهدي. فكيف يثبت الله فعلا واحدا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن ذلك الفاعل ذاته؟ نقول لهم: رسول الله عليه أن يدل الناس على منهج الله، ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله، لأن ذلك ليس من عمله هو. فإذا قال الله إنك لا تهدي، أي لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت، وإنما أنت تهدي أي تدل فقط، ما عليك البلاغ وعلينا والحساب. إذن فقول الحق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس فيه حجة على القصرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخل منها إلى منفذ التحلل النفسي عن منهج الله. نقول له: فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة، فالله يهدي المؤمن ويهدي الكافر، يدله، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة، ويهديه هداية التوفيق، ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تلك قضية تعالج الشح منطقيا، كل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو، ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله، هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه عليه، لأنه قبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكمال، فعطاء الإنسان يعود إليه وعطاء ربنا يعود إليه. إذن فكل معط عطاؤه عائد إليه إلا الحق، فإن عطاءه لا يعود عليه، لأنه قبل أن يخلق العطاء وقبل أن يخلق المعطى له كل صفات الكمال. ولذلك قال بعض أهل الشطح اللي عندهم لماحية إيمانية: ما فعلت لأحد خيرا قط. فقيل له: أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال: إنما فعلته لنفسي. فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولذلك قلنا سابقا أن بعض العارفين كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش وقال له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إذن فقد نظر على أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه. فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إياكم أن تظنوا أنني أطلب منكم أن تعطوا غيركم، طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة. ثم يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ومعنى التوفية الأداء الكامل. ولا تظنون أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم، لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم. إذن فاجعل نفقتك عند من يعلم، ولا تجعل نفقتك عند من يجحد. ولذلك كنت أقول دائما للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف، أقول لهم: أنتم المستحقون لذلك، لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم. ولو جعلتم الله في بالكم لما كان ذلك منكم أبدا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين أم خبر أريد به الأمر؟ يعني أنفقوا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنتم لا تظلمون ممن؟ أنتم لا تظلمون من الخلق ولا تظلمون من الخالق. أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله في أموالكم، فلن يعتدي أحد عليكم ليقول ما يقول. وأما عندي فإني أوفي الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في صدر الإسلام، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء ساعة تسمعها كذا جار ومجرور استهلت به آية، فاعلم أن هناك متعلم. ما هو الذي للفقراء؟ إنها النفقة، يعني النفقة للفقراء، الإنفاق للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في حصر وفي أحصر، وكلاهما فيه المنع، إلا أن المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه، ومرة يأتي بما يمكن أن تقدر على دفعه. فالذي مرض مثلا وحصر عن الضرب في الأرض، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ ولكن الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله، يبقى ممنوع. يبقى يؤول الأمر في الأمرين إلى المنع، ولكن منع من ذات النفس ومنع من وجود الغير. فهم احصروا في سبيل الله، حصروا أنفسهم لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة، أو حصروا أنفسهم هم على الجهاد ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره، لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. وهؤلاء هم أهل الصدق. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. عدم استطاعتهم ناشئ من أمر خارج عن إرادتهم أم من أمر كان من نيتهم أن يرابطوا في سبيل الله؟ من الجائز ومن الجائز. هؤلاء أهل الصفة كان الأنصار يأتون بالتمر ويضعونه في سبائطه ويعلقونه في حبال مشدودة إلى توار المسجد، فكان كلما جاء واحد من أهل الصفة أخذ عصاه وضرب على سباطة التمر فنزل ما نزل فأكله. كان بعضهم يأتي إلى الرديء من التمر والشيط ويضعه، هي التي قال الله فيها ولا تيمموا الخبيث منه إيه؟ تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وإذا نظرنا إلى قول الحق لا يستطيعون ضربا في الأرض، كلمة ضرب في الأرض ما هو الضرب؟ الضرب هو فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب، كلمة الضرب. طب إيه ضرب في الأرض؟ أم قال لك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون بمنتهى القوة، وأنك حين تذهب في الأرض تضربها عرسا وتضربها قذرا، لا تأخذ الأمر بهوادة وليد، ولذلك يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحادا، يحسبهم أي ظنهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف أحوالهم، يحسبهم أغنياء. سبب ظنهم أغنياء ما بدا منهم من التعفف، التعفف هو ترك المسألة. طب إذا كان التعفف هو ترك المسألة، الله يقول بعدها لا يسألون الناس إلحافا، فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه. يقول له تعالى لو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف أما كان هذا دليل على أنهم ليسوا أغنياء؟ لو سألوا مجرد سؤال بدون إلحاق أليس هذا دليل على أنهم غير أغنياء؟ نعم، لكنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب. يبقى إذن ما في السؤال خالص، لا سؤال على إطلاقه، ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال، بدليل أيضا أن الحق يقول تعرفهم بسيماهم، تعرفهم. ولو أنهم سألوا أكنا نعرفهم بسيماهم أم بسؤالهم؟ بسؤالهم. يبقى إذن الآية تدلنا على إيه؟ على أن المنفي هو مطلق السؤال، وأما كلمة الإلحاف ده لمعنى من المعاني التي يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازي. ما هو؟ إذا كنت ستعرفهم بسيماهم، والسيما العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها، فكأنك ستجد خشوعا وانكسارا ورساسة هيئة، وإن لم يسألوا ولم يتعرضوا، إن أنت تعرفهم من دول حالتهم إيه؟ فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحا لأن حاله تدل على الحاجة، اعتبر سؤاله إلحاح. ليه؟ لأن حالته تدل على تدل على الحاجة، وما دامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يكتفي بها. فإذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه إيه؟ فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها. وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل، لأنك لو عرفت بالسيمة يبقى أنت ذكي أنت فطن، إنما لو ما عرفتش بالسيمة وتنتظر إلى أن يقول لك يبقى عندك تقصير في فطنة النظر. فهو يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفرس في وجوه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عليه شغل المسألة ومن عنده خواطر العود، فإذا ما عرف ذلك يبقى عنده فطانة إيمانية. ولذلك دق الباب على بعض العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء فأعطاه للطارق ثم عاد باكيا فقالت له امرأته ما يبكيك؟ قال إن فلانا طرق بابي. قالت له وقد أعطيت فما الذي أبكاك؟ قال لأني تركته إلى أن يسألني. إذا كان يجب عليه نفسه من فنفسه كده يعرفه ويتحسس أخبار إخوانه. ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتقد الإنسان كل أخ من إخوانه، ما الذي أفعده؟ حاجة أم مرض؟ أحدث أم مصيبة أم إلى آخره، ليتعرف عليه وحتى لا يحوجه إلى أن يبذل من نفسه مسألة. حين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ما تنفق من خير فإن الله به عليم. وعلم الله يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطي علم أنك ستعطي، فالأمر محسوب عنده بميزان، ويجيء تصرف خلقه على وفق قدره، وما قدر قديما ليلزم حاليا، ولكنه قدر لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه وله هيئة يحدث عليها، والزمن ليل أو نهار، والمسألة في الإنفاق تقتضي أمرين، إما أن تنفق سرا وإما أن تنفق علانية، والزمن هو الليل والنهار. فحصر الله الزمان والحال في أمرين، الليل والنهار. فإياك أن تعن حاجة في النهار نفعل أو في الليل نفعل لأنه أثر، وتتعلل دائما بما يعطيك الفسحة فيما يأتي، مش تتعجل الأمر. إذا كان بالليل تقول بالنهار، وإذا كان بالنهار تقول بالليل، ولا تعدم تعليلا. بالنهار تقول لا أنا عايز أجيب الليل عشان ما يبقاش حد إيه شايف. يقول لك شوف إن عايزينك ليل ونهار وسر، وإن عايزينك نفقة تتعدى منك إلى الفقير. ومسألة الليلية والنهارية في الزمن، ومسألة السرية والعلانية في الكيفية، لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. أقالت الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار. ده طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلا ونهار، وما قالش سرا أو علانية. قال لك سرا يبقى مخلوق منا برضو السر، يبقى أنفق أنت ليلا وأنفق أنت نهارا وأنفق أنت سرا وأنفق أنت علانية. فلا تحدد الإنفاق لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الحق سبحانه استوعب الزمن الإنفاق ليلا ونهارا، واستوعب أيضا الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم. قوله فلهم أجرهم عند ربهم يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو نهارا سرا أو علانية. وإن كان بعض القوم قد قال إنها قيلت في مناسبة خاصة، وهي أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده 4 دراهم، فتصدق بواحد نهارا وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد سرا وتصدق بواحد علانية فنزلت فيه. إلا أن قول الله فلهم يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب، فكأن الجزاء الذي رتبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك شائع في كل من يتأتى منه هذا العمل. قول الله فلهم أجرهم عند ربهم، كلمة أجر تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها، لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء وفيه أجر لعمل. فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا، هذا المجهود قد ينشأ عنه مسمى، يعني شيء له ثمن. فقول الله فلهم أجرهم عند ربهم، مع أن الناس تنفق أشياء مثمنة يعني لها ثمن، يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء ينتجه عمله ويطلب الله منه أن ينفق منه، أن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق لأنه لا يملك ما أنفق، وإنما يعطيه الله أجر العمل. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره، والفكر مخلوق لله، وينفذ التخطيط الذي خطط بفكره بواسطة طاقاته وأجهزته، وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله، ويتفاعل مع المادة التي يفعل فيها، كالأرض مثلا وهي مخلوقة لله. فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله؟ لا الفكر الذي يخطط، ولا الطاقة التي تفعل، ولا المادة التي تنفع، كلها لله. إذن فأنت لك فقط أجر عملك، لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله، بطاقة مخلوقة لله، في مادة مخلوقة لله. فإن نتج منها شيء أراد الله منك أن يأخذه منك بأخيك العاجز الفقير، فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك أعطاك ثمن عملك، فهي من المخلوق المساوي ثمن، وهي من الخالق الأعلى أجر، لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك أبدا. بعد ذلك يقول الحق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الحذر من شيء يأتي، فمن الخائف ومن المخوف وما المخوف عليه؟ ايه هي الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز ان يكون لا خوف عليهم من انفسهم، يخاف الانسان على نفسه ان يرسب، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها، خائفة الآن مخوف عليها بعد الآن، في التلميذ يخاف أن يرسب. ما يقالش إن الخائف هو عين المخوف، يقول لا، لأن دي في حالة وهذا في حالة. أو لا خوف عليهم من غيرهم، طب وأي غير يخاف على من أنفق؟ من الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء حمقى حين يرون أيديهم مبسوطة بالخير للناس يغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يبتكروا. كان لك عائل، استعد للزمن، لك عيال، يبقى إذا لا خوف عليهم لا من أنفسهم ولا من الحمقى حولهم، ولا هم يحزنون، كأن الخوف الآن والحزن حين يواجهون بالحقائق، فلا خوف عليهم الآن ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم. بعد ذلك يتعرض الحق إلى قضية من أخطر قضايا العصر، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه، لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق، ولا شك أن ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه. المنفق عليه عاجز، فحب أن الناس شحوا ولم ينفقوا عليه، فماذا يكون موقفه؟ موقفه لا يتعدى أمرين. الأمر الأول أن يذهب فيقترض، لم يقبل أحد أن يقرضه، يأخذ بالربا والزيادة. يبقى ثلاث حاجات اقتصادية: نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمرين: إما أن يقترض، فإن منع من القرض يبقى لازم ياخد بالربا، أما كيف يعيش؟ إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة وأحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق، وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا. وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار أن يقيم في مكان آخر. فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسل ورخاء وغنى. ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد وهو على هذا الحال من اليسر؟ لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يدير كونه بواسطة الخواطر تخطر في أذهان الناس، فتجده قد نبى به المكان وقلق واختار أن يذهب إلى مكان آخر. لو أننا عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدناه قدرا من المال زائدا عن حاجتها، فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج مثل هذا الكم منه. وهكذا تجد التبادل منظما. فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي، فاعلم أن هناك تقصيرا في حق الله المعلوم، ولا أقول في الحق غير المعلوم. القرآن حين يواجه هذه المسألة يواجهها مواجهة تبشر العمل الربوي تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التوكوين تنفر منه. فيقول سبحانه: الذين يأكلون الربا وانظر إلى كلمة يأكلون، هل كل حاجات الحياة أكل؟ حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضها، ولكن الأكل أهم شيء فيها لأنه وسيلة استبقاء النفس. يقول يأكلون الربا، والربا هو الأمر الزائد، وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج لأن يأكل، يبقى ده تقريع له، تقريع له، يريد أن يبشعه الله. فيقول لهم سمة، هذه السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر؟ كما يقول الحق يعرف المجرمون بسيماهم، فهؤلاء غير المصلين وهؤلاء غير المزكين وهؤلاء، بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة هم. فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مسروعين كالذي يتقبحه الشيطان من المسجد، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا. نبحث، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبحه الشيطان من المسجد. نريد أن نعرف كلمة التقبح وكلمة الشيطان وكلمة المس. التخبط الضرب على غير استواء وهدى. أنت تقول فلان يتخبط، يعني مش حركة رتيبة، مش حركة منطقية، حركة ملهاش ضابط، ذلك هو التخبط. طيب وما هو الشيطان؟ الشيطان جنس من خلق الله، لأن الله قال لنا وخلق الإنس والجن، والجن منهم شياطين وجن مطلق، الشيطان هو عاصي الجن. طب وإحنا وشفناش الشيطان ده صحيح، ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذي آمنا به، فقال انا لي خلق مستتر، ولذلك سميته الجن من الاستتار. الجن يعني الاستتار، زي المجنون يعني المستور عقله، والعاصي منه اسمه شيطان. كلام على الاول. اذا فايماننا به لا عن حس ولكن عن ايمان بغيب اخبرنا به من امنا به. وحين نجد شيئا اسمه الايمان يجب ان نعرف انه غير محس، لان المحس لا يقال امنت به لانه مشهود لك. فانا لا اقول انا اؤمن بان المصباح منير من الارض، انا لا اؤمن باننا مستمعون في مسجد سيدي موسى ابي العباس، اهذا ايمان ام شيء مشهود ومحس؟ اذا فالامر الايمان بالغيب زي الملائكه. فاذا ما كنا قد امنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صوره للشيطان، ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له، كما أن رؤوسنا نحن هي التي تميزنا، يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب شجرة الزقوم دي في الآخرة ولا لا؟ في النار في الاخر. اذا نحن لا نراه، ورؤوس الشياطين لا نراه، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره؟ شيء ما شفناه شيء بشيء مجهول بمجهول ولا لا؟ يقول نعم. وذلك امر مقصود للاعجاز القراني. لماذا؟ قال لك لأن الشيطان صورة متخيلة بشعة، بدليل أنك لو طلبت من رسامي العالم الكاريكاتور قلت لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، ما له الصورة محدودة، إما الصور تتأتى كيف؟ تتأتى على وفق ما تخيل كل واحد في قبح الشيطان، فهذا يصوره بالقبح من ناحية، وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى، بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم. إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسم. ساعة نعطي الجائزة لمن رسم صورة الشيطان، أنعطي الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة؟ أشدهم قبح. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة إيه؟ صورة بشعة قبيحة. لو جاء على صورة واحدة من القبح لعل هذا يكون قبيحا عندك ولا يكون قبيحا عند آخر، ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح يبقى القبح على كل إنسان وعلى كل نفس بما يراه قبيح، تبقى الصورة أكمل وأوفى ولا تكون قبح على صورة واحدة؟ الأكمل والأوفى أن تكون شائعة. الذي يتخبط الشيطان من المنزل. الشيطان مدام قلنا هو عاصي الجن، واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان كثيرا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الانس، وانه كان ايه رجال من الانس يعوذون برجال ايه من الجن فزادوهم ايه رهقا، ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني مسا أفسده استقامة ملكاته معاه. التكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضه بحيث كل حركة لها إيه، فإذا ما مسه الشيطان اتلخبط غزله زي ما بنقول. معنى اتلخبط غزله ده يعني ايه؟ يعني ملكاته غير مستقيمة ولا منسجمة مع بعضها، يبقى حركاته غير رتيبة وحركاته غير منطقية. الصورة هذه ما هي المناسبة بينها وبين عملية الربا؟ إن أردناها في الآخرة فهي ميزة، ساعة سوى واحد متخبط كده ومفروح تعرف إن دي من إيه؟ بتوع الربا. طب ده في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ قال لك في الدنيا برضو غير منطقية. ليه؟ حركة غير منطقية، حركة هستيريا غير منطقية. العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر. معنى من التكامل أن ذلك فيه إمكانيات وذلك فيه إمكانيات أخرى، حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانيات إلى صاحب هذه الإمكانيات فيلتحم الكون. ولو أن كل إنسان وحدة مكررة لاستغنى الكل عن الكل كالأفراد تماما. لو أن الأفراد متساوون في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد أبدا. إما اللي خلى الناس يحتاجوا لبعض، لأنك إن أجدت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليها. فإن احتاجوا إليك فيما أجدت فقد احتجت إليهم فيما أجاد. إذن العالم لازم يتكامل. كذلك خلق الله الكون، مناطق حرة ومناطق بردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول الله. ليه؟ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعض. ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا إن الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والأرض وضعها للأنام، وضعها مطبعة لمين؟ الأرض أي أرض وأي أنام؟ الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإن تحددت بحواجز إن الأجل أحب أرض الخير هنا أرض بكر يقول لك لا ما تديش تستعمر، لا أنت مدين تعمل مش عارف يبقى يوجد الفساد. لكن لو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام، دعيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان آخر بدون قيود عليك. القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها هو الذي أفسد الكون. وإلا فإذا كانت بيئات تشتكي قلة الكون، إنك بيئات أخرى تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض الخراب وهي تخلق أنفسها. يبقى إذن لو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. ولذلك نقول لك الضغط السكاني الانفجار بينما توجد اماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون اماكن. في ايه الاختلال ده كله؟ ناشئ من ان القضيه غير منطقيه في الكون. الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقليه شتى وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب وتغزو الفضاء، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه. أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيدا مستريحا؟ كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحا هادئا، لأن كل يوم يبتكر أشياء تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن. ماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع؟ ولا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها إحصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق وهي التي فيها الافتراق، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار. الله، اذا العالم مش منطقي، اذا دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كان اهيد التخبط. لا، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون، كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. اما كان يجب على هذا الكون بعقلائه ان يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نسقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب ان يبحثوا. واذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة او الدول النامية، بل ايضا في الدول المتقدمة، تبقى المسألة يجب بقى لها بعض. كان يجب ان المفكرين يعملهم مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فاذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمة او متأخرة، وجب ان نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لاننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة دي، لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا؟ يبقى لابد ان يوجد القدر المشترك. الارزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين: رزق انتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما انتفع به مباشرة. انا اكل رغيف القرص ده اسمه رزق مباشر، واشرب كوب الماء رزق مباشر، واكتفي بالثوب رزق مباشر، واسكن في البيت رزق مباشر، وانير المصباح ده رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فإذا كان عندي جبل ذهب وأنا جعان، ماذا أصنع به؟ يبقى رجيب العيش أفضل منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. إنما الجنيه أو الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، إنما ما يغنينيش عن ده وده. ويأتي وقت بعد ان صنع الله بالمال ان تأتي به كل شيء، في قال لك ولا يساوي اي شيء. شوف قدر الحرة دي ازاي، عشان اقول المال ده مهوش غاية، لا ينفع ان يكون غاية، بل هو وسيلة. فان فقد وسيلة واصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علم فساد الكون ده ايه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال، اللي اصبح ايه؟ اصبح غاية ولم يعد وسيلة.